بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 44 من اول الايه الاولى. الكلمه التي صارت الى ارميا من جهه كل اليهود الساكنين في ارض مصر، الساكنين في مجدل وفي تحفنحيس وفي نوف وفي ارض فطروس قائله: هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، انتم رايتم كل الشر الذي جلبته على أورشليم وعلى كل مدن يهوذا، فها هي خربة هذا اليوم وليس فيها ساكن. من أجل شرهم الذي فعلوه ليغيظني، إذ ذهبوا ليبخروا ويعبدوا آلهة أخرى لم يعرفوها هم ولا أنتم ولا آباءكم، فأرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا قائلا: لا تفعلوا أمر هذا الرجس الذي أبغضته. فلم يسمعوا ولا آمالوا أذنهم ليرجعوا عن شرهم، فلا يبخروا لآلهة أخرى. فإن سكب غيظي وغضبي واشتعلا في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم، فصارت خريبة مقفرة كهذا اليوم. فالآن هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل: لماذا أنتم فعلون شرا عظيما ضد أنفسكم؟ لإنقراضكم رجالا ونساء أطفالا ورضعا من وسط يهوذا، فلا تبقى لكم بقية. لإغاظتي بأعمال أياديكم إذ تبخرون لآلهة أخرى في أرض مصر التي أتيتم إليها لتتغربوا فيها لكي تنقرضوا ولكي تصيروا لعنة وعارا بين كل أمم الأرض. هل نسيتم شرور أبائكم وشرور ملوك يهوذا وشرور نسائهم وشروركم وشرور نسائكم التي فعلت في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم؟ لم يزلوا إلى هذا اليوم ولا خافوا ولا سلكوا في شريعتي وفرائدي التي جعلتها أمامكم وأمام أبائكم. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أجعل وجهي عليكم للشر ولأقرض كل يهوذا، وآخذ بقية يهوذا الذين جعلوا وجوههم للدخول إلى أرض مصر ليتغربوا هناك، فيفنون كلهم في أرض مصر، يسقطون بالسيف وبالجوع، يفنون من الصغير إلى الكبير بالسيف والجوع، يموتون ويصيرون حلفا ودهشا ولعنة وعارا. وأعاقب الذين يسكنون في أرض مصر كما عاقبت أورشليم بالسيف والجوع والوباء، ولا يكون ناج ولا باق لبقية يهوذا الآتين ليتغربوا هنا في أرض مصر ليرجعوا إلى أرض يهوذا التي يشتاقون إلى الرجوع لأجل السكن فيها، لأنه لا يرجع منهم إلا المنفلتون. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. احنا اليوم هنبتدي في ختام القسم السادس اللي هو الإصحاح 44. أفكركم كنا قلنا أن القسم السادس واخد من الإصحاح 40 لغاية الإصحاح 44، والقسم ده كله عبارة عن نبوات وأحداث بعد سقوط أورشليم. القسم ده قسمناه لجزئين، من الإصحاح 40 لغاية 42 كانت أحداث تخص البقية اللي سكنة في أرض يهوذا، هي زي ما قلت قبل كده ممكن نسميها تحت حكم جداليا، فترة حكم جداليا. الجزء الثاني في القسم دوت اللي هو الإصحاح 43 وإصحاح النهاردة الختام 44 ديت أحداث تخص اليهود اللي نزلوا مصر. فالقسم الأول مكانه في يهوذا، القسم الثاني مكانه في مصر. كنا شفنا المرة اللي فاتت الإصحاح 43 عبارة عن نبوة عن خراب مصر، وزي ما شفنا المرة اللي فاتت الكلام ده تحقق في سنة 586 لما بابل راحت وفرضت سيطرتها على أرض مصر. النهاردة الإصحاح 44 نبوة بقى تخص اليهود اللي نزلوا مصر. يبقى الإصحاح اللي فات 43 نبوة تخص مصر نفسها اللي انتوا رايحين تحتموا فيها. الإصحاح بتاع النهاردة نبوة تخص اليهود اللي نزلوا يحتموا في مصر. طبعا زي ما احنا فاهمين بقى دول ناس خلفوا وصية ربنا صريحة انه ما ينزلوش لمصر ويقعدوا في يهوذا، فبالتالي نتوقع ان النبوة عنهم هتبقى نبوة قضاء. قبل ما ادخل في ايات الاصحاح 44 احب اقول ملحوظتين على الاصحاح 44. اولا الاصحاح 44 ختام خدمة ارميا، اخر كلمات هتدون لإرميا النبي هي في الإصحاح 44 زمنيا يعني. يبقى إن كان الإصحاح 43 اللي فات آخر كلمات لإرميا في أرض يهوذا، فالإصحاح 44 النهاردة آخر كلمات لإرميا بس المرة دي هو فين؟ في مصر، ودي ختام خدمة إرميا. أصح لسه في إصحاحات في السفر، لكن الإصحاحات اللي جاية كلها نبوات عن الأمم زمنيا أوريدي كان إرميا قالها. فيبقى الإصحاح 44 الحديث الختامي لإرميا. بعد الإصحاح 44 مش هنسمع أحداث تخص إرميا، هتنقطع أخباره نهائي. نزل مصر وانقطعت الأخبار، لا هو كتب حاجة في السفر على الفترة اللي بعد كده ولا باروخ أخبرنا، باستثناء يعني ملحوظة دلوقتي هنشوفها في سفر باروخ. فالأحداث المذكورة توقفت عند أنه إرميا نزل مصر. لكن لو رجعنا للتقليد المسيحي، التقليد المسيحي بيقول أنه اليهود في مصر رجموا إرميا في تحفنحيس، يعني زي ما قلنا شرق الدلتا لناحية الأنطرة كده، ودفن إرميا في مصر. ده التقليد المسيحي بيقول لنا الأخبار دي. في الحقيقة احنا عندنا نقدر نقول خبرين من خارج سفر إرميا نعرف بيهم أخبار أخرى عن إرميا. أولا سفر مكابين الثاني الإصحاح 15 الآية 12 يخبرنا عن إرميا بعد ما انتقل، بعد ما مات. إرميا ظهر في رؤية في جلال وفي بهاء، وكان معاه أونية، أونية ده الكاهن العظيم رئيس الكهنة، والحلم دوت شافه يهوذا المكابي. فأونية الكاهن العظيم بيشاور على إرميا الرجل المهوب دوت في بهاء وفي مجد، وبيقول يهوذا هذا محب الإخوة المكثر من الصلوات لأجل الشعب والمدينة المقدسة إرميا نبي الله. إرميا زي ما كان في حياته بيصلي من أجل الشعب ومن أجل المدينة، وكان موجوع عن اللي بيحصل لشعبه حتى لما انتقل، ذات المشاعر ذات الأحاسيس، قلبه مثقل بشعبه وبالمدينة المقدسة وبالهيكل. من غير تعالى المدينة المقدسة في نفس الرؤية ديت إرميا مد إيده بسيف من ذهب وبيديه ليهوذا المكابي اللي هو بيشوف الرؤية ديت، وقال له خذ هذا السيف المقدس هبة من عند الله به تحطم الأعداء. يبقى كانت في معونة إلهية في الانتفاضة اللي عملها يهوذا المكابي ضد الدولة اليونانية عشان يطهر الهيكل. إن ربنا أراد يعني نبقى نتطرق ل يعني زي ما ربنا بقى يسمح بوقت وبعمر، نبقى نشوف الأسفار القانونية التانية. ده أول خبر عرفناه من خارج سفر إرميا يخص إرميا ولو حتى بعد نياحته. عندنا خبر تاني من خارج سفر إرميا يخص إرميا بس في حياته بقى، في سفر باروخ، سفر باروخ ده من الأسفار القرنية الثانية زي المكابين كده، أسفار حذفوها الأول اليهود في النسخة العبري، هي كانت موجودة في السبعينية، والسبعينية دي كانوا المسيحيين بيجادلوا اليهود من خلال السبعينية، فعشان اليهود يتملصوا من المجادلة دي قالوا احنا بنرفض السبعينية، احنا نعترف بالترجمة العبري، فحذفوا وشالوا لغوا الأسفار القرنية الثانية. ده كان اليهود عملوا كده في سنة 99 في مجمع، اللي جه بعد كده بقى البروتستانت نهجوا ذات النهج من جهة الاعتراف بالأسفار القرنية، قالوا احنا نعترف بالاعتراف باليهود اللي في الترجمة العبري. ودي الحاجة اللي احنا بندي بها ملحوظة على الفولجاتا، الترجمة اللاتيني اللي عملها القديس جيروم، انه فيما كانت الكنيسة بتعتبر ان الترجمة السبعينية هي الترجمة الموحى بها بإرشاد، مش عايز أقول موحى بها آسف اللبس، بإرشاد من روح ربنا. كنا اتكلمنا في أكتر من عزة عن الترجمة السبعينية ومقدمة الأسفار القرنية الثانية موجودة يعني على السايت. فجاب قديس جيروم رجع للترجمة العبري، فده كان مأخذ على قديس جيروم انه خلاص الكنيسة بتعترف بالسبعينية، أبائنا الرسل اعترفوا بالسبعينية واستشهدوا بها. لكن للحق بقى، رغم انه هو رجع للترجمة العبري في الفولجاتا لترجمة الأسفار المقدسة للغة اللاتينية لترجمة المعتمدة في الكنيسة الكاثوليكية، في الحقيقة بقى هو أضاف برضو الأسفار القانونية الثانية للفولجاتا. فالمهم يعني فسفر باروخ عبارة عن 6 إصحاحات، الإصحاح نمرة 6 عبارة عن رسالة كتبها إرميا لليهود الموجودين في بابل وادها لباروخ عشان يوصلها. يعني إن ربنا أراد وضع في قلبي برضو إن احنا نعبر على سفر باروخ، هو مضمون الإصحاح ده حاجتين: تشجيع لليهود اللي موجودين في بابل إنه بعد 70 سنة هنرجع، والحاجة التانية بيحذرهم في بابل من إن هم يعبدوا الأصنام. دول الخبرين أو 3 أخبار بقى، يعني خبر من التقليد وخبر من مكابين وخبر من سفر باروخ يخص إرميا. دي أول ملحوظة، إنه الإصحاح 44 هو ختام آخر ما هنسمع عن إرميا في السفر بتاعه كأحداث في حياته أو كخدمة أو كنبوات. زي ما بقول لكم الختام بتاع إرميا نبوات ضد الأمم هي تقالت قبل ما إرميا يروح مصر، فيعتبر إصحاح 44 ختام خدمة إرميا. الشيء اللطيف بقى، قلت لكم مرة ملحوظة قبل كده، التأمل في البدايات والنهايات يعني تدعو للالتفات كخط في دراسة الكتاب المقدس عموما. يعني فبالنسبة لخدمة إرميا، تعالوا بصوا بداية خدمة إرميا وبصوا النهاردة الإصحاح 44 ختام خدمة إرميا، بصوا الترابط ما بينهم. في بداية خدمته الإصحاح الأولاني الآية 15 و16 ربنا بيحذر يهوذا بيقول لهم: ها أنا زادا عن كل عشائر. بص الإصحاح الأولاني: ها أنا زادا عن كل عشائر ممالك الشمال، الشمال اللي هو بابل، يقول الرب: فيأتون ويضعون كل واحد كرسيه في مدخل أبواب أورشليم. ليه يا رب هتسلم المدينة؟ قال: لأنهم تركوني وبخروا لآلهة أخرى وسجدوا لأعمال أيديه. ده في الإصحاح الأولاني. طب تعالوا إحنا بنختم خدمة آخر عظة عندنا الإرمية، إصحاح 44 الآية 2 لغاية 8، أقول لكم أجزاء منها. بيقول لهم إرمية: أنتم رأيتم كل الشر الذي جلبته. ربنا بيكلم إسرائيل يهوذا على لسان إرمية: الذي جلبته على أورشليم وعلى كل مدن يهوذا، فها هي خريبة. أنا كنت محذرك في بداية الخدمة، هي خربت هذا اليوم وليس فيها ساكن، خراب كامل. إيه؟ من أجل شرهم الذي فعلوه ليغزوني، إذ ذهبوا ليبخروا ويعبدوا آلهة أخرى لم يعرفوها هم ولا أنتم ولا أباؤكم. بداية الخدمة بيحذروا أنا هجيب بابل تخرب البلد بسبب عبادة كل الأصنام. محدش التعص محدش السمع. أدينا بنختم الحال فعلا البلد خربت والسبب عبادة الأصنام. الترابط الثاني اللطيف أنه في بداية خدمة إرمية أول عذر إرمية في الإصحاح الثاني الآية 8 بيقول لهم إيه؟ بيكلم يهوذا، والآن مالك يا يهوذا وطريق مصر لشرب مياه شيحور. إيه اللي موديك مصر؟ عايزة تروح تشربي مياه من نهر النيل؟ طب النهاردة وإحنا بنختم خدمة إرمية لإصحاح 44 فعلا موجودين هم فين؟ موجودين في مصر. يبقى بداية الخدمة بيحذر من حال خراب بسبب عبادة الأصنام. للأسف في نهاية الخدمة هو ده اللي حصل. في بداية الخدمة بيحذر من مكان هو تروحوا مصر. ليه؟ نهاية الخدمة لأنهم فعلا موجودين فين؟ موجودين في مصر. إيه مش هأطيل في المقدمة لكن أدخل في حديث النهاردة. طبعا إصحاح 44 طويل مش هيخلص في مرة، لكن الجزء بتاع النهاردة يعني أنا مديله عنوان نظرة لاهوتية للأحداث. في أحداث حصلت بالنسبة لإسرائيل وفي أحداث بتحصل وقت ما إرميا بيكلمه. عايزين نشوف ربنا بينظر للأحداث دي إزاي. النظرة اللاهوتية للأحداث يعني إحنا لما نيجي نبص للتاريخ، لما نيجي نبص للماضي ونبص للحاضر اللي إحنا عايشينه، ربنا شايف الماضي ده ازاي؟ ايه الدروس اللي ربنا عايز يقولها لنا؟ النقط اللي ربنا عايز يلفت انتباهنا ليها؟ ازاي ربنا بينظر للتاريخ؟ نظرة لاهوتية للأحداث. لأن حديث إرميا النهاردة جزئين، جزء يخص الماضي من الآية 1 لغاية 6، جزء يخص الحاضر من الآية 7 لغاية 10. ربنا شايف الحاجات دي ازاي؟ عايزنا احنا نبص للتاريخ ازاي؟ هذه الحتة اللي كانت شغلانية قوي النهاردة وانا بفكر في الجزء اللي احنا بنتكلم فيه دوت. يوم في الآية الأولى صحيح 44 الكلمة التي صارت إلى إرميا من جهة كل اليهودي الساكنين في أرض مصر. الناس دول نزلوا مصر لو تفتكروا الإصحاحات اللي فاتت بدون إرادة ربنا. ربنا لهم لا ما تنزلوش، وهم نازلين عصيين كسرين كلام ربنا. ومع هذا وهم في مصر الكلمة التي صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود الساكنين في أرض مصر. ربنا موصل لهم الكلمة. اتكلمت في الحتة دي في أكتر من مرة قبل كده، بس أنا هأشير ليها لأن في الحقيقة من نعم ربنا إن حتى والإنسان في وضع لا يرضى الله في مكان ليس حسب مشيئة ربنا، لكن من محبة الله يظل يوصل كلمته للإنسان. ده أنا مش عايز أقول بس مش في مكان بحسب المشيئة، ده عند كاسر المشيئة. هم عارفين أنه ما ينزلوش مصر ومع هذا نزلوا، ومع هذا برضو ربنا بيوصل لهم كلمته. طبعا ليست معنى هذا الاستهتار والتراخي، لأنه في وقت خلاص انا واقف على الباب واقرأ، انا بقرأ على طول. بس خد بالك انت هتيجي انت في وقت مش هتسمع، انسى، مش لان انا بطلت اقرأ، لا انا واقف. رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل، فانا واقف. لكن خد بالك ان اصريت على الرفض مش هتسمع، انسى احد وفتح ادخل وأتشمع. لأن ممكن بتيجي مرحلة سامع بس مش قادر أفتح، انحلت الإرادة. يعني خلينا ناخد الجانب الإيجابي. خدوا مبدأ أحبابي، يعني أرجوكم، يعني نفسي يعني الحكاية ما تبقاش وعص، يعني نفسي أي لحظة الإنسان يشعر فيها إن بداخله ما يراجعه على سلوك أو تصرف، اعرف إن ده صوت ربنا، اعرف انه هو ذا الان وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلص مهما كان الحال. اصل احنا ساعات حبايبي يعني الطبيعه البشريه اصله يعني ما لهاش نجاه الا في كلمه الله. ساعات الانسان لما يتعثر في الخطيه مره واثنين وثلاثه مفيش فايده، وانا وحش وانا مش نافع، وفي صوت جواه بيقول له غلط توب ما يصحش، يعني بيأس. حبايبي أدان الصوت، حبايبي أدان الصوت واصل للإنسان بيدعو للتوبة مهما كانت الخطية ومهما تكررت، وحتى لو في تهاون مني، حتى لو أنا كنت سامع الصوت ما تروحش مصر وروحت، أدم في وقت قلبك اتحرك قدم توبة وثق. ثق هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا اليوم، لأنه لو مش عايز توبتي مش هيوصل، مش عايز أقول مش هيوصل لي بقى، يعني أنا مش عايز لو مش عند ربنا إطلاقا، لكن أدام لسه بحس بصوت ربنا يبقى أنا لسه عضو حي، يبقى لسه في رجاء في توبتي. أرجوك حبيبي يعني عشان أحس بس إنه مش بنقعد نتكلم والحياة ما بتتغيرش، يعني الحتة دي بتبقى مرات محبطة للواحد، خلي الكلام اللي نسمعه نعيشه. طيب الكلمة التي صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود، كل اليهود الساكنين في أرض مصر. طب إرميا يعني هم كلهم موجودين في حتة واحدة وإرميا هيروح يكلمهم؟ يعني زي مثلا أيام يوسف، أيام يوسف اليهود جيهم سكنوا فين؟ سكنوا في أرض جاسان اللي هي ناحية محرس الشرقية دلوقتي، فهم موجودين في الحتة دي، يروح لهم إرميا يقول لهم؟ لا، في الحقيقة بقى هنلاقيهم إن هم انتشروا في 4 أماكن متفرقة في مصر. الكلمة التي صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود الساكنين في أرض مصر في مجدل. مجدل ديت شمال شرق، قريبة من المكان اللي عبر منه موسى البحر الأحمر، يعني ناحية السويس دلوقتي كده. الكلام ده عرفنا من سفر الخروج الإصحاح 14 لآية 2، مكان مجدل ديت. وفي كلمة تتقال عن مصر من مجدل إلى أسوان، نسمعها في سفر حزقيال الإصحاح 29 الآية الأولى، وكأن دي شمال مصر ومن حدودها مجدل ليه أسوان آخر حدود مصر جنوب. فناس قاعدين في مجدل. وفي تحفنحيس، تحفنحيس ديت سمعناها في الإصحاح اللي فات 43 الآية 7، اللي هي تحفنيس هي نفسها في الإصحاح الثاني الآية 16، ودي عرفنا ان هي في الشرق برضو، يعني المنطقتين دول في الشرق، واحدة في اقصى حدود مصر عند السويس تقريبا، والتانية عند الأنطرة، ادي منطقتين سكنوا فيهم اليهود. بس دول لا. وفي نوف، نوف دي تعتبر في الشمال بالنسبة لمصر اللي هي حاليا جنوب القاهرة. نوف دي بنسمعها كتير اللي هي منف أو منفيس، فدي تعتبر يعني دول ناحية الشرق شوية، لكن دي تعتبر في الشمال نوف. ونوف تعتبر عاصمة مصر، بس مصر اللي ناحية البحر، مصر اللي ناحية البحر تسمى في التاريخ مصر السفلى. ليه؟ جغرافيا مصر من ناحية أسوان عالية، لذلك نهر النيل بينحدر للبحر، ومصر من ناحية القاهرة واسكندرية والدلتا منخفضة، فتسمى مصر السفلى. نوف عاصمة مصر السفلى، لأن مصر كانت عبارة عن جزئين، هنشوف لما نوصل لنبوة عن مصر ونشوف تاريخ مصر يعني. طيب بس في الثلاث أماكن دول لا، انزل بقى أقصى الجنوب بالنسبة لمصر، وفي أرض فطروس، فطروس اللي هي الأقصر يعني، دي كانت عاصمة مصر اللي في الجنوب، بس مصر اللي في الجنوب سمى مصر الإيه؟ العليا، اللي الصعيد يعني. عشان كده سفر حزقيال الإصحاح 29-14 يقول أرض فطروس أرض ميلاد المصريين. أول ما 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 مصريين جه مصر كان في الصعيد، لأنه البحر كان مغطي مساحة كبيرة من الأرض، وبمرور السنين آلاف السنين البحر بيبتدي ينحدر ينحدر ينحدر. عشان كده ما نستغربش مثلا أن منطقة الشلالات، منطقة الشلالات دي كانت خارج حدود اسكندرية، فالمقابر كانت بتعمل خارج المدينة، فمنطقة الشلالات كانت تعتبر خارج اسكندرية، تخيلوا بقى الرمل، وشوفوا بقى لغاية شاطئ البحر، كل ده كان البحر مغطيه، وكان سور اسكندرية ناحية الاستاد. عشان كده بتلاقوا حتة في الاستاد مبنية بالطوب القديم، يعني دي جزء من سور اسكندرية القديم، تخيلوا بقى. فطروس اللي هي الصعيد، اللي هي طيبة، اللي هي الأقصر، دي كانت عاصمة مصر، دي منشأ المصري. الكلمة التي صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود الساكنين في أرض مصر، في مجدل، في تحفنحيس، في نوف، في أرض فطروس قائلة. اليهود منتشرين في أربع أماكن في مصر، اثنين في الشرق، واحد في الشمال، واحد في الجنوب. هنا عايز أقف وقفتين. الوقفة الأولانية، إمتى لحقوا ينتشر؟ احنا شوفنا اليهود دول ممكن يكونوا جوهم على فوجين. الفوج الاولاني لما نبوخذ نصر حاصر مدينه اورشليم وفك الحصار عشان يروح يهاجم مصر، ممكن يكون بعض من اليهود هربوا من اورشليم في فتره فك الحصار ديت وهربوا لمصر. الحصار قعد سنه ونص، بعديها جه حكم جداليا حوالي سنه وثلاث اشهر، يعني الناس دول جههم مصر بقالهم سنتين ونص تقريبا. طب سنتين ونص يعني ممكن يكونوا بدوا ينتشروا، ده الاحتمال الاول. الاحتمال التاني انه دول اليهود اللي جههم مع يوحنان وشايلين معاهم ارميا، عشان يلحقوا ينتشروا في أربع أماكن في أرض مصر، يبقى أكيد الحكاية خدت إيه؟ فترة زمنية. يبقى كلام إرميا في الإصحاح 44 دوت بعد ما جهوا مصر وقعدوا فترة، الفترة دي كانت كفيلة بحاجتين، إن اليهود ينتشروا وإن عبادة الأصنام تترسخ في وسط اليهود. طبعا ما نقدرش نحكم بقى المدة، بس ممكن يكون قوي بعد ما إرميا جه مصر، ممكن حاجة ثلاث سنين، خمس سنين، جايز. عشان كده لما بنقول إنه ختام خدمة إرميا مش بس سنة 586 اللي هي سنة السبي، لكن نزود عليها سنة وثلاث أشهر اللي هي فترة حكم جدالية، لا ده احنا نزود عليها كمان مدة غير معلومة، ممكن ثلاث سنين. طبعا هو مش هيبقى أقل من كده، ما كانوش أكتر. لما بقى بدأ يتنبأ في الإصحاح 44، اليهود كانوا انتشروا بقى، فأكيد دي خدت وقت. الكلمة التي صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود الساكنين في أرض مصر، طب حيك بقى السؤال، طب دول انتشروا، طب إرميا وصل لهم الكلمة إزاي؟ انتشروا يبقى إذن إحنا جينا مصر وقعدنا فترة لغاية ما الكلام بتاع 44 ده حصل. أوكي خلاص. طيب إرميا بقى، الكلمة التي صارت إلى إرميا إلى كل اليهود بوصلها للي في الشرق واللي في الشمال واللي في الجنوب. فهنا عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الاولاني ان ارميا كان بيلف عليهم، يروح البلد دي يقول النبوة، يروح البلد دي يعيد النبوة، جايز. الحاجة التانية انه قد يكون ارميا كتب او باروخ كتب له، والرسالة بتاعت ارميا لفت على اليهود اللي في التجمعات في الاربع اماكن دول، برضو جايز. أو قد يكون جيهم مجموعة من نوف ومجموعة من تحفنحيس ومجموعة من، وقعدوا مع إرميا وقال لهم، وكل مجموعة راحت تقول للناس اللي هم ساكنين في وسطيهم، برضو جايز. طب الثلاث احتمالات قائمين زي ما بقول لكم. طب لو سألتوني إيه أكثر احتمالا فيهم، أقول لكم الأكثر احتمالا إن إرميا لف عليهم. ليه بقول دوت؟ لأنه في الآية 15 هنسمع أنه إرميا بيكلم رجال ونساء واقفين في محفل كبير في فطروس، كانوا عاملين احتفال للوثنية، للديانة الوثنية، وإرميا بيتكلم معهم. فطروس اللي قلنا فين؟ في الأقصر. يبقى الاحتمال الأقوى عندي أنا شخصيا أن إرميا لف عليهم استنادا للآية 15، لكن زي ما قلنا الثلاث احتمالات قائمة. الكلمة التي صارت إلى إرميا من جهة كل اليهود الساكنين في أرض مصر قائلة. إيه بقى الكلمة بتاعت إرميا واخدة من الآية 2 لغاية الآية 6؟ الكلمة دي محورها إنه إرميا بيذكرهم بالماضي المؤلم، بيحكي لهم قصة سقوط أورشليم وسبب سقوطه. وهنا أحب نيجي للنظرة اللاهوتية الأولى من جهة الأحداث. ربنا في تاريخ حصل لإسرائيل. محور الآيات من 2 لغاية 6 ربنا بيقول لهم اتأملوا في اللي حصل وخدوا منه درس. يبقى أول نظرة لاهوتية للتاريخ سواء كان تاريخي أنا الشخصي أحداث مريت بها في حياتي أو سواء كان تاريخ مر بيه شعب ربنا. إيه ربنا عايز إيه؟ ليه الكتاب المقدس العهد القديم تقريبا كله إحنا بنحكي تاريخ إسرائيل؟ فعلا كل الإصحاحات بتحكي تاريخه. طب ويعني إحنا بندرس تاريخ؟ لا في الحقيقة إحنا مش بندرس تاريخ، دي في نظرة لاهوتية. إيه النظرة دي؟ ربنا بيقول لي بص للماضي وخد منه دروس. ربنا هو ما بيتغيرش، معاملاته هي ما بتتغيرش، شخص ربنا مش بيتغير. وانت كإنسان انت هي ذات الطبيعة. فبص للي حصل في حياتك، بص للي حصل مع إسرائيل، تفهم انا بتعامل ازاي، بمشي الامور ازاي، بحب ايه ما بحبش ايه، عايز منك ايه، تعرف صوتي ازاي. هذه غاية دراسة تاريخ إسرائيل اللي هي تقريبا أسفار العهد القديم كلها. إذن الماضي أحب مش بس بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسناته، لا افتكر يا نفس كل الأحداث اللي مريتي بيها وخدي درس، اتعلمي افهمي. احنا بندرس أسفار العهد القديم احنا نتكلم عليه، نتكلم عن ربنا بيتعامل ازاي، شخصيته ازاي، بنفهم ربنا. لذلك بعيد عن كلمة الله اللي هي الجزء الأكبر فيها معاملات الله مع بني إسرائيل، بعيد عنها احنا بنعمل إله من فكرنا، من 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 مشيئتنا. لا، عايز تعرف شخصية ربنا بيتعامل ازاي وبيتصرف ازاي وبيحب ايه وبيزعل من ايه وعايز مننا ايه وايه هدفه من الاحداث اللي بنمر بيها، ادرس اسفار الكتاب المقدس. تعالوا نشوف الحكايه دي باكثر تفصيل. هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، كلمه ربنا لينا بيقول لنا يا جماعه اتعلموا من الماضي، بصوا الماضي. انتم رايتم كل الشر الذي جلبته على اورشليم وعلى كل مدن يهوذا، فها هي خربة هذا اليوم وليس فيها سكن. أنتم رأيتم، الناس اللي بيكلمهم إرميا شافوا بعنيهم خراب أورشليم، لأن قلنا دول يهود الأكبر. قلنا في يهود يمكن يكون هربوا في فك الحصار، كان لسه أورشليم ما خربتش، لكن لا، الأغلبية جت مع يوحنان، ويوحنان دول يهود حضروا خراب أورشليم وشافوا بعنيهم. فبيقول لهم أنتم رأيتم، يبقى إذن الناس اللي بيكلمهم إرميا دول ناس جيهم مع يوحنان. طب عشان ينتشروا في أربع أماكن في أرض مصر وعشان تتوغل بداخلهم العبادة الوثنية، يبقى بالتأكيد ده حصل بعد فترة من مجيئهم لمصر. يبقى هنستبعد شوية السنتين والنص اللي قلنا يمكن ناس تكون هربت من الحصار، دول نسبتهم قليلة، عشان نقدر نرتب الأحداث زمنيا. أنتم رأيتم، يبقى ده الدرس اللي ربنا عايز. رأيت بقى مش مجرد ان انا شفت بعيني، انت شفت، بس كلمة رأيت هنا يعني اتأمل بقى، اقعد فكر في اللي انت شفته، اقعد فكر في اللي حصل. أنتم رأيتم كل الشر، اقعدوا افتكروا بقى كنا ايه وايه اللي عمل كده، ما هو ربنا نبهنا، يبقى ربنا عايزنا كنا نتوب، يبقى ربنا مش بيستقصدنا، يبقى مش ان احنا مظلومين. اتأمل شوف. فدي اول نظرة لاهوتية حبيبي ربنا عايزنا ننظر بيها للتاريخ. فلما بندرس العهد القديم نتأمل، نفهم شخصية ربنا، للنظرة الأولى. هكذا قال الآية 2، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، أنتم رأيتم كل الشر التي جلبته على أورشليم وعلى كل مدن يهوذا، فهي خريبة هذا اليوم وليس فيها ساكن. طب ليه خريبة؟ لما فيها ساكن؟ إيه سبب الخراب؟ إيه سبب الشر اللي بيحصل؟ إيه سبب المصايب اللي في الأرض؟ الآية 3 نظرة لاهوتية نمرة 2، من أجل شرهم الذي فعلوه. تعالوا حبايبي نفهم ربنا، بنشوف شر، ربنا بيجيب شر، لا بيجيبش شر، أخو بيفهمنا هو. لما تشوف الشر اللي حصل في أورشليم ده إيه؟ أنتوا السبب، من أجل شرهم الذي فعلوه. يبقى الخطية هي اللي بيجيب الشر، الخطية هي اللي بيجيب المشاكل، الخطية هي اللي بيجيب المصايب. مين مصدر المصايب؟ الشيطان. طب بيفرض سيطرته ازاي؟ لما انا اشتغل في البضاعة بتاعته الخطية. يبقى مش ربنا اللي بيجيب شرور، الله غير مجرب بالشرور. نفهم حبايبي، نفهم ربنا اخواتي. الشر اللي بيحصل في الأرض هو ربنا؟ لا مش ربنا حبيبي، دي الخطية. لذلك لما نشوف براكين، ولما نشوف حيوانات مفترسة، ولما نشوف طبيعة فيها زلازل، ايه ده؟ ايه خلقة ربنا؟ لا يا ابني مش خلقة ربنا يا حبيبي، دي الخليقة بتأن إلا أنها، ايه سبب أمنها؟ من أجل الذي أخضعها. مين اللي أخضعها؟ آدم. أخضعها مين؟ أخضعها لرئيس هذا العالم إبليس. فبقت الأرض مسلمة ليد الشرير. إيه اللي سلمها في إيديه؟ الخطية. من أجل شرهم. أنا ما بجيبش شرور يا أولادي، ربنا بيقول خطاياكم هي سبب الشر اللي أنتوا فيه. نفهم بقى ربنا. فما يجيش واحد يقول لك طب فين ربنا وربنا سمع؟ أنت اللي جبته لنفسك، انت اللي جبته لنفسك. تقول لي طيب ناس وحشه وجال كوفيد، بوضوح بقى كده، ما تقوليش بقى ما دي خطيه الانسان. ايه ما ليه خايفين نقول كده؟ طب احنا ذنبنا ايه؟ لا ما هو في البدايه بقى متصميم ربنا، دي برضو في حته تاني بس مش حديثي دلوقتي، ان ربنا قصد ان يجعل البشريه شجره واحده. ليه؟ عشان لو انا مش خايف على نفسي بسبب الشر، أخاف على أسرتي، أخاف على أولادي. لكن لو أنا جزيرة مستقلة هيهمنيش، لا أنا ما بيهمنيش، بس أنا لو عملت كده حأذي عيالي، حأذي بيتي، فده يردعني شوي. فدي من ضمن خطط الله، مش موضوعي دلوقتي، بس من ضمن بعد يعني جبت سيرة المشاكل اللي بتحصل في الأرض. فمن ضمن خطط الله إن البشرية تبقى وحدة واحدة. طب دي واحد فسد كله بيشيل الفساد، ما تقوليش انا ذنبي ايه؟ ما هو ده قانون الوراثه. يعني انا مش هقدر اتطرق طبعا احباب لكل سياسات الله، بس يعني انا عشان بس اشرت ليها. يبقى خلينا دلوقتي في اللي احنا بنحكي فيه في سفر ارميا نظره لاهوتيه للاحداث. الشر سببه ايه؟ سببه خطايانا. اورشليم خربه ما فيهاش ساكن، ليه؟ ربنا بيقول من أجل شرهم الذي فعلوه. طب نظرة لاهوتية تالتة، لما نقرأ، لما نشوف أحداث بتحصل، إيه ربنا؟ إيه اللي بيحصل؟ ده ربنا عايز إيه؟ فين ربنا من الأحداث؟ نمرة تلاتة، من أجل شرهم الذي فعلوه ليغيظوني. سؤال، إيه مشاعر ربنا لما إحنا بنعمل خطية؟ مش يخبط راسك يعني مش فارقه معايا، ده بيتضايق. طب يعبر عن مضايقته دي ايه؟ يعبر ان هو مش راضي اللي بيحصل ده، ان هو مش حبه. فيقول لك ايه؟ انت بتغيظني. يعني ايه بتغيظني؟ يعني انت بتعمل حاجه ما بحبهاش. مش ان ربنا بيتغاظ واحد في السماء يعني يعمل كده؟ عايزنا نفهم، انت لما بتغيظني بتعمل حاجه انا ما بحبهاش وانت تعملها، وانت عارف ان انا ما بحبش، انت بتغيظني يا ابني اهو كده. طب احنا بنعمل شر، ممكن ربنا يقول يعمله مش فارق معايا. هو مش فارق معاه لاهوتيا من جهة يعني موضوع شائك أخواتي. لو هنقعد نتطرق في كل حتة لتفاصيلها مش هنخلص. فتخليني أحاول التزم باللي احنا بتعلنه كلمة الله سفر إرمية. رد فعل ربنا لما بيشوف الخطيئة متضايق، حاجة ما بيحبهاش، انت بتعمل حاجة بتضايق ربنا فيقولها لك ازاي؟ يقولك انت بتغضني. طب تحديدا رب بالنسبة لإسرائيل عملوا ايه غضب تحديدا؟ يعني بيقول الآية 3 من أجل شرهم الذي فعلوه ليغيظوني إذ ذهبوا ليبخروا ويعبدوا آلهة أخرى لم يعرفوها هم اللي هم خربت في أيامهم أورشليم، ولا أنتم يلي موجودين في مصر، ولا أباءكم أصنام، لا أنتم ولا هم ولا أباءكم عرفوها. هكمل مع إرمية بس عايز أركز لاهوتيا. إحنا قلنا ثلاث نظرات لاهوتية. نمرة واحد التاريخ، ربنا بيقول يتعلم منه، خد مني دروس تفهمني وتفهم بتعامل ازاي وتفهم شخصيتي لما تدرس. طبعا التاريخ كله، بس انا عايز تاريخ صادق عشان اخد داتا صادقة. طب ما فيش حاجة صادقة اكتر من كلمة الله. فلذلك بنرجع لكلمة الله. انا لو درست تاريخ مغلوط يا حبايبي، ما أنا ليه بزعل إن ناس يعني تقول كلام غير موثق أو كلام؟ ما أنت اللي أنت بتقوله ده أنا ببني عليه. طب أنت بتقول كلام كذب فأنا بنيت على كذب. لا، أنا عندي بقى إيه؟ الكلمة النبوية وهي أصدق. أرجع للمكتوب بس كده. هو كده كده أنا إيه باخد استنتاجات صحيحة. النظرة اللاهوتية الثانية إن الخطية هي سبب الشر. النظرة اللاهوتية الثالثة موقف ربنا من الخطية بيبغص، حاجة ما بيحبهاش، انت بتعمل حاجة بتضايقه. طب بالنسبة لإسرائيل عملوا ايه؟ عبدوا الأصنام. طيب هنا بيقول لهم الأصنام دي هم اللي خربت أيامهم أورشليم، وانتوا يلي في مصر وأباءكم ما عرفوهاش. طب تعالوا نشوف تاريخ إسرائيل ازاي أباءهم ما عرفهاش. دي الأمة من بدايتها عند جبل الله حريب لسه حينما كان إسرائيل غلام أحببت أمة، لسه أمة بتتكون. طلع موسى على الجبل نزل لهم بيعبدوا إيه؟ عجل. إيه اللي أباءكم ما عرفوش العبادات الوثنية؟ إزاي ربنا يقول كده؟ ولما تمشي بعد موسى العصر الوحيد، العصر الوحيد في حياتك يا إسرائيل اللي ما كانش فيه عبادة أصنام حتى الذهاب للسبي، هو عصر يشوع ابن نون. لذلك الحقبة الوحيدة في تاريخ إسرائيل اللي ما فيهاش نبي. طبعا ممكن نقول إن يشوع نبي بالتأكيد لأنه تنبأ عن أريحة اللي يبنيها ملعون، ولكن ربنا ما بعتش أنبياء. ليه؟ ما فيش أصنام. طيب بعد يشوع لا، لما دخلنا بقى في طبعا القضاء دي ما هي حدث ولا حرك. طب لما دخلنا في الملوك خد عندك بدت من سليمان. طبعا يا ربعام سليمان طبعا الأول بالتأكيد يعني، ويا ربعام بقى راح كده بمملكة الشمال وخدها كلها لعبادة الأصنام. طب سيبك من الشمال، خلينا في مملكة يهوذا. خد عندك يا هرام ابن يهوشافاط. يهوشافاط ده أول ملك طقي في إسرائيل على فكرة. طيب ابنه يا هرام أصنام. أحاز إيه ما تقولش، منسة 52 سنة ما تبش غير في الآخر وكلهم عبادة أصنام. أمون ابن منسة أصنام. شفنا يهويقيم ما فيش بقى طول السك. طيب هيجي بقى السؤال، ازاي ربنا بيقول بيعبدوا آلهة اخرى لم يعرفوا؟ لا اللي شافوا خراب اورشليم، ولا انتوا اللي في مصر، ولا ابائكم. ازاي بقى كلمة لم يعرفوها؟ يعني انتوا ما عرفتوش منها خير، ما شفتوش من وراها حاجة عدلة، انتوا بتعبدوها ليه؟ شفتوا ايه من الاصنام؟ ادي معنى كلمة لم يعرفوها. نمرة اتنين، ممكن لم يعرفوها مش هم اللي ابتدعوها، هم شافوا الأمم بيعملوا كده، فقالوا نعبد زي ما الأمم بتعبد. يعني كل الآلهة الوثنية اللي عبدتها إسرائيل، هنشوف يا حبايبي لما نيجي لنبوات إرميا على الأمم، عمون ومؤاب وأرام، آلهة الأمم دي إسرائيل عبدتها، تعرفتوا منين الآلهة دي؟ طب دول بيعبدوا الإله مثلا ملكوم من أبائهم، طب هم سابوا ملكوم وراحوا الإله تاني؟ لا ما سابوش ملكوم، وبطول عمرهم بيعبدوا ملكوم، تقريبا بني عمون أو حاجة زي كده. طيب أنتوا أبائكم طول عمرهم بيعبدوا يهوه، بتغيروا إله كله، تعرفوا منين ملكوم ده اللي بتعبدوه؟ فده ممكن يكون معنى تاني لم يعرفوه، ممكن يكون معنى تالت لم يعرفوه. أنتوا مش عارفين السكة دي هتوصلكم في إيه، أنتوا مش عارفين حاجة، أنتوا ماشيين في سكة مش عارفين آخرتها. أدي عبادة الأصنام، أدي قصد ربنا من كلمة إيه؟ لم يعرفوها. ذهبوا ليبخروا ويعبدوا آلهة أخرى لم يعرفوها هم ولا أنتم ولا آباءكم. طب موقف ربنا لما شافنا بنعبد أصنام عمل إيه؟ الآية 4، فأرسلت إليكم كل عبيد الأنبياء مبكرا ومرسلا. تلقوا العصر الوحيد اللي مفهوش أنبياء يشوع، لأنه ما كانش عبادة أصنام. بعد كده بقى عبادة أصنام، فكل ما يعبدوا أصنام ربنا يبعت لهم نبي، كل ما يعبدوا أصنام ربنا يبعت لهم نبي، وممكن يكون أكتر من نبي في الحق. طب رسالة النبي، أنتوا عبدتوا أصنام، ذهبوا ليبخروا ويعبدوا آلهة أخرى لم يعرفوها هم ولا أنتم ولا أباكم. طب أنا عملت إيه ربنا؟ أرسلت إليكم، خدوا بالكم إحنا داخلين في نظرة لاهوتية جديدة، أنتوا غلطتوا، رحت أنا باعت لكم أنبياء. إيه رسالة النبي؟ لا تفعلوا أمر هذا الرجس، الرجس اللي عبدت الأصنام. متى نظرتم رج ست الخراب، مش نجاسة، ركس ركس يعني عبادة وثنية التي قال عنها دانيال النبي قيامة في الموضوع المقدس في نازل ليفهم القارئ. لا تفعلوا أمر هذا الركس الذي أبغضته. طبعا حلو ربنا، هنيجي للحتة دي دلوقتي إن هو بينبهنا، بس أنا عايز أقف هنا وخد درس روحي وبعد كده نشوف النظر اللاهوتي. إيه الدرس الروحي؟ ما هي الخطية؟ عايزين تعريف للخطية. الخطية حاجتين، لا تفعلوا والذي أبغضته. لا تفعلوا يعني ربنا مدي وصية، اعمل وما تعملش، يبقى ما هي الخطية؟ إنك ما تنفذ كلام الوصية. لا تفعلوا، ربنا يقول لك افعل وانت ما تعملش، ربنا يقول لك ما تعملش وانت تعمل، هذه الخطية. التعريف الثاني للخطية، الذي أبغضته، الحاجة اللي أنا ببغضها. ذلك سؤال، ما هو الحلال والحرام؟ يجي واحد يقول لك ما فيش حلال وحرام في المسيح، ما فيش حلال وحرام، احنا مستبيحين. يعني أصل التعبير برضو يعني ساعات بيتاخد على محمل، يعني ما فيش حلال وحرام؟ لا طبعا فيه ونص، بس ما هو الحلال وما هو الحرام؟ الفرق بين. يعني عندنا إيه محكين، لا تفعلوا، هل في وصية بتقول اعمل كده أو بتقول ما تعملش كده؟ يبقى بخلاف هذا ده حرام، بخلاف هذا ده خطية. ما فيش وصية واضحة صريحة بتقول يجي المحك التاني الذي أبغضته. ايه رأيك؟ ربنا يحب الحاجة ديت، بس خلاص مش هنسأل بقى بعد كده حرائي بهبهبه. يعني سكتين لا يمكن، لا يمكن إلا لما تجد إجابة، يا إما نكسر وصية يا إما لا، ربنا ما يحبش كده. عشان كده يقول له عندي عليك إنك تبغض، أنا فرحان بيك يا حبيبي. في إيه؟ إنك تبغض أعمال النقلاويين التي أبغضها أنا أيضا. أنا بحبك عشان أنت بتحب اللي أنا بحبه وبتبغض، وربنا بيبغض طبعا. طبعا يبغض الشر وتبغض اللي أنا بأبغضه. الذي بقى في العبري ك كلمة لا تفعلوا أمر هذا الركس الذي أبغضته حرفيا، أرجوكم ما تعملوش كده. بصوا بصوا حلو حلو. ربنا ده جميل، يعني حتى وهو بيقول لنا حاجة، أدينا شفنا الخطية هي سبب الشر. قال الأعمال ذنبك على جنبك، أنا قلت لكم أنت اللي قلتوا لنفسيك. لا 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 ما تعملش. بفتكرها تملي في مارين شبهموت، فلنشكر في الابتي مارين شبهموت، يا ليتنا مار أو مارين يعني يا ليتنا شبهموت، يا ليتنا نشكر. لطيفة. طيب هنا لا تفعلوا، يعني أرجوكم ما تعملوش الحاجة اللي أنا ببغضها. يبقى رسالة النبي لا تفعلوا أمر هذا الركس الذي أبغضته. طب إيه رد فعلهم الآية 5؟ فلم يسمعوا ولا أمالوا أذنهم، ما أملوش أذنهم، يعني مش مدين أي اعتناء للكلام، كلام ما يخصناش. فلم يسمعوا. تقول لي طيب يعني ما يعني هو دينا بنسمع وعظة وإحنا كويسين؟ لا، ما نفهم يعني إيه السمع. فلم يسمعوا ولا أمالوا أذنهم ليرجعوا. هذه مفهوم السمع بقى، يسمعوا عشان يرجعوا. عن شرهم فلا يبخروا لآلهة أخرى. يبقى هنا في السكة حبيبي السمع، طوبى لمن يقرأ أو يسمع أقوال هذه النبوة. طيب هنقعد نسمع هي كويس، بس يعني هي الحكاية مجرد قاعدين لجميل الصوت يحسن العزف. السمع يعني الطاعة، السمع يعني التنفيذ، السمع يعني الخضوع. يسمعوا عشان يرجعوا. طبعا خطوة أولى نسمع حلو، يعني تيجي الخطوة الثانية، بس قصدي ما أخضرش نفسي بأن أنا بسمع كويس، يديمها المسيح نعمة، بس ما نقفش عند كده. السمع ده عشان يتحول لإيه؟ لفعل. طيب هنا بقى ادينا النظرة اللاهوتية الرابعة. الناس دي عرفت ان ربنا بيزعل من عبادة الأصنام؟ عرفت. طب لما عرفت بطلت؟ لا ما بطلتش. ودي بقت مشكلة الطبيعة البشرية او نظرة الله اللاهوتية لخطية الإنسان، مش ان الإنسان عارف او مش عارف، لا هو عارف بس مش قادر. لذلك لم تعد البشرية في احتياج لمن يأتي ليعطيها وصايا ماذا تقول وماذا تفعل. لا، ما احنا عارفين، احنا مش محتاجين نبي من ربنا يقول لنا الصح والغلط، ما احنا خلاص طول التاريخ اللي فات ده عرفنا خلاص. بقى تبي حي واحد يقول لنا تاني صح وغلط؟ ما تعجبه تاني، ما هي خلصت. طب ايه النتيجة؟ ان احنا عارفين ده غلط، الشر الذي لست أريده إياه أفعل، أنا مش عايزه وعارف إن هو شر بس مش قادر. بص عجز الطبيعة البشرية، بص نظرة ربنا للإنسان. موسى عند الجبل، أموسى أعطيك وصايا، نزل موسى جماعة كل ما يقول ربنا أفعل. عرفته طبعا ربنا عايز ينفذته، لما نفذوش. طيب يشوع في اختام خدمته راح مجمع الشعب وقال لهم انا وبيتي بنعبد ربنا، فكل الشعب يشوع 24 حاشا لنا ان نترك الرب لنعبد آلهة اخرى، نحن ايضا نعبد الرب لانه هو الهنا. هللويا. طب بعد يشوع ما مات عبدنا الاصنام؟ وانت كنتوا مش عارفين؟ لا كنا عارفين. طب ما بطلتوش اصنام ليه؟ مش قادرين. فلم يسمعوا ولا أمالوا أذنهم. يبقى أول نظرة لاهوتية، ربنا بيقول لنا بصوا للتاريخ تفهموني وتفهموا معاملاتي وتفهموا شخصيتي. تاني نظرة لاهوتية، لما بصينا ودرسنا التاريخ فهمنا أن الخطية هي سبب الشر، الله غير مقرب بالشرور. تالت نظرة لاهوتية بيعلمها لنا ربنا، ربنا لما بيشوف الخطية إيه رد فعله؟ إضغاص. كلمة إضغاص يعني إيه؟ يعني أنت بتعمل حاجة هو ما بيحبهاش. نمرة ثلاثة، طب أنا لما بعمل حاجة غلط عشان أنا مش عارف؟ لا أنا عارف الصح والغلط بس مش قادر أعمل الصح. طب النظرة اللاهوتية الخمس. فلم يسمعوا ولا آمالوا أذنهم. تخيل بقى لو ربنا شاف المنظر دوت والناس دي بتعمل خطية وراح مفوت. في مشكلة عند ربنا وفي مشكلة عندنا. لو شافنا بنغلط فوت، معلش هم مش قادرين، ما هو خاطي، ما هوش نضحك عليه، ما هو الشيطان تملك الطبيعة، ما هو الإنسان بقى عبد للشيطان. طبعا أنا سبق ومحذره، طبعا أنا بقولنا مش هندرس كل يعني كل اللاهوت ما يخص الله في علاقته بالبشر، لكن يعني في الجزئية دي خلاص ما يفوت. عارفين لو ربنا فوت يبقى نمرة واحد، إلهنا عرفنا عنه أنه ليس إله مبادئ، ليش مبادئ؟ هو قال لآدم ما تقولش من الشجر، وآدم أكل، يا عمي معلش ما آدم غلبان اتدحر عليه. فأنا عارف لما أن ربنا مش ثابت، أن ربنا متغير، خلاص ما هو من تغير في واحدة فهو متغير في الكل. استعير تعبير الكتاب يعني، ما هو يا أنا حق يا أنا ثابت يا أنا ليس عندي تغيير ولا شبه ظل دوران فتعرف تتعامل معايا، ما أنا محدد. يا إما لا، أنت مرة عملت كده ومرة عملت كده، وأنا هتعامل معك إزاي؟ دي تبقى كارثة، دي تبقى كارثة لو بنتعامل مع إله ما عندوش مبادئ، يقول حاجة وما ينفذهاش، يا نهار أبيض. كانت هتبقى في مشكلة كبيرة إن ربنا قال لي ما تاكلش ويوم ما تاكل تموت، وأنا أكلت وما متش، يبقى في مشكلة عندي تجاه ربنا. إيه ما بتفرقش معاك، ما عندوش ما بيقول وما بينفذ، بس خلاص بيقول اللي بقى تعالى تعامل مع إله بيقول وما بينفذ، تتعامل مع إزاي؟ شعرفنا بيقول لي في أبدية، شعرفنا عم ما يمكن أطلع ما فيش أبدية ولا حاجة، بيقول لك في صواب وعقاب، يا عم صواب وعقاب مين؟ هو بيقول وما بيطلع كلامه ما مش زي ما قال، دي تبقى مصيبة، دي ما يبقاش إله. ده بالنسبة لربنا. طب بالنسبة لنا احنا، طبعا انه ما فيهاش عدل من الله، طبعا يعني في جوانب كتير، بس انا بجيب لكم الجانب اللي بالبديهة كده، انه لو ربنا شاف ادم غلط وخلاص معلش، وهو سبق وقال لآدم لما تاكل هتموت، يبقى الاله ده ما عندهوش مبادئ، اله مش ثابت على رأي. طب ده بالنسبة له هو. طب بالنسبة لنا احنا هنولد عندنا تهاون، يا عم ايه هو قال ما تقولش وكلمة جرأي، ما دينا كويسين هو دي سيبنا والحل هو هو، خلاص بقى تقول لي قتل تقول لي يا عم ما بتفرقش معاه، ما هو مش فارقة معاه، في حاله بقى احنا مش تهاون حبيب، ده احنا في دينونة وفي عقاب وفي، ورغم كده يعني الانسان ينحدر في عناد للشر، فما بالك لو ما فيش. كان يا نهاري يعني تخيل على المعنى البسيط، بلد فيها قانون وبتحاسب اللي بيقتله وبصوا جرائم القتل، أما لو ما فيش قانون كان حصل ايه؟ خدين بالنا. فطبعا ما ينفعش ربنا يقول لنا ما تعبدوش أصنام وعبدنا أصنام وربنا يسكت، طبعا قيسوا عليها أي خطية. فكان موقف ربنا الآية 6، فانسكب غيظي وغضبي واشتعلا في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم فصارت خربة مقفرة كهذا اليوم. ايه دوت؟ طبعا حرفيا بقى لما عبدت الأصنام خربت المدينة وهدت الهيكل زي ما يعني حرفيا. طب ايه بقى لاهوتيا هنا؟ ان ربنا إله عادل، ربنا إله عادل، ربنا قال لي ما تعملش ولو عملت هيحصل كيت وكيت وكيت، ما تعبدش الأصنام، لو عبدت الأصنام هخرب البلد. أجل أنا أعبد الأصنام وربنا ما يخربش البلد. طيب افرض أنا ما كنتش عبدت الأصنام، ربنا مش هيخرب البلد. يبقى ربنا هنا ساوى حالتي لما سمعت الكلام بحالتي لو ما سمعتش الكلام، يبقى مش عادل. أدم الحاجة وعكسها لها نفس رد الفعل عند ربنا، يبقى مش عادل. لها نفس الحكم عند ربنا، يبقى مش عادل. أنا في الفصل تلميذ ذاكر نجحته، ما بيذاكر، الواد ده غلبان وما بيذاكرش بس عيب عليا، يا عم نجحه. لا بس كده اتظلمت، انت سويت ده بدليه، سويت اللي اجتهد باللي ما اجتهدش ليه، سويت اللي طوع باللي ما طوعش ليه، انت مش عادل. فكان لازم ربنا ياخد موقف. نمرة اتنين، ليه كان لازم ياخد موقف؟ الله قدوس. انت الخطيئة مش فارقة معك، احنا اللي بنعمل خطيئة انت مبسوط خلاص. لا، قداسة الله ما تطقش، عيناه اطهر من ان تنظران الشر. ليه؟ لانه قدوس، يسمو يرتفع على كل ما هو ارضي، كامل مفهوش نقص. فازاي تشوف الشر ومش فارق معك؟ لا، دي ضد قداستك. فكان لازم الله ياخد موقف. دي النظرة اللاهوتية نمرة خمسة. يبقى من الآية واحد غاية ستة ذكر ليهم الماضي المؤلم بتاعهم. ببساطة أباكم وأنا حذرتهم وعبدوا الأصنام، البلد خربت. بصوا للماضي ده وتعلموا، هتتعلموا خمس حاجات. هتفهموا شخصية ربنا، هتعرفوا أن الخطية هي سبب المشاكل، هتعرفوا أن ربنا بيتغاظ من الخطية، هتعرفوا أن الإنسان عارف الصح والغلط بس مش بينفذ، هتعرفوا أن قدستي تقتدي أن أعاقب الأشرار. طيب الجزء الثاني من الآية 7 لغاية الآية 10، من الآية 1 ل 6 كشف الماضي المرير بتاعنا. طيب من 7 ل 10 الحاضر بقى، الناس اللي بتسمع إرميا. إرميا بيحصرها ببساطة شديدة الثلاث آيات دول أو الأربع آيات. هديكوا شفتوا أباءكم عبدوا الأصنام، الدنيا خربت. خدوا بالكم انتوا بقى لا تعملوا خطية أباءكم وتعبدوا الأصنام، وبالتالي هيقع عليكم إيه؟ خراب ودينون. ببساطة يعني الحديث اللي جاي، فالحديث اللي جاي من الآية 7 لغاية الآية 10 بيوصف حال الناس اللي في مصر الحاضر بقى بتاعنا. فهو بيوصفه بخمس صفات. في الآية 7 يقول فالآن هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل. الآن الوضع الحالي بقى، احنا 1-6 ده كان الماضي اللي هو يمثل معرفتي قراءتي للعهد القديم. عرفت الخمس حاجات اللي أنا قلت عليهم دول، لما أقرأ العهد القديم فهمت شخصية ربنا، عرفت أن الخطية سبب الفساد والشر اللي في العالم، عرفت أن ربنا ما بيحبش الخطية. لما بصيت للعهد القديم عرفت أنه الإنسان عارف الصح والغلط بس مش قادر. لما بصيت للماضي اللي هو العهد القديم لقيت أن قداسة الله تقتضي الدينونة. طيب العهد الجديد بقى، تعالوا نشوف الحاضر. فالآن بيكشف وضعهم في زي ما قلت لكم خمس أوصاف. نمرة واحد، لماذا أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم؟ أنتوا شفتوا خطايا الماضي ونتائجها، لما أنتوا تعيدوا الخطية يبقى أنتوا كده بتأذوا إيه؟ بتأذوا نفسيكم. لماذا أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم؟ ودي تيجي بقى النظرة اللاهوتية الستة في حديث النهاردة. احنا عرفنا ما هي الخطية في حديثنا اللي فات، لا تفعلوا والذي أبغضتوه. طيب لاهوتيا ما هي الخطية فيما يخص بقى علاقة الإنسان بربنا؟ أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم. اللي بيعمل خطية بيأذي نفسه. مش عايزين نفهم ربنا يا اخواتي؟ مش احنا نفسنا نفهم شخص الله؟ او الخطيه بتضر ربنا؟ هات لي ايه في الكتاب تقول الخطيه بتضر. تقول لي ما انه بيتغاظ. عايز افهمك يا حبيبي ايه رد فعله. عايزك تفهم ايه رد فعله. يقول لك ايه؟ يقول لك ندمت، يقول لك اتغصت، يقول لك حزنت. يفهمها لك ازاي؟ طب سؤال، الخطية تمس جوهر الله؟ الإنسان الخاطي بيهين ذات الله؟ الخطية بتأتي ضرر على الذات الإلهية؟ أقول أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم. أنت بتأذي نفسك يا ابني. بص ربنا يقول لنا في سفر الأمثال 8 الآية 26، من يخطئ عني يضر نفسه. اللي بيغلط بيضر نفسه، ربنا بيقول صراحة. ما قالش اللي بيغلط يضرني، ما قالش اللي بيغلط بيضر الله، ما قالش اللي بيغلط بيهين الله. لا، يعني واحد قاعد يشتم في الشارع حبيبي، قاعد هنا هنا كده طالع من الارض للسماء، ايه الكلام دوت؟ اللي بيخطئ بيضر نفسه، واللي بيعمل خير لنفسه ضرت. عشان كده قالها سفر ايوب الاصحاح 32، انا عملت خير هو خدي، انا عملت شر انت عملت له ايه؟ بوضوح كده. نمرة 2، مش بس ربنا قال المبدأ ده، الانبياء قالوه. حبقوك 2 الآية 10، وأنت مخطئ لنفسك. أنت لما بتغلط أي بعد ربنا قالها، النبي قالها، أحكم بني البشر قالوه. سليمان سفر الجامعة 8-13، لا يكون خير للشرير وكالظل لا يطيل أيامه لأنه لا يخشى قدام الله. اللي بيعمل خطيئة بيأذي نفسه. وفي المقابل أمثال 1:33، أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر. عشان كده ربنا أدنا بصراحة، بتحب نفسك ما تعملش خطيئة، لو بتحب نفسك ما تأذيهاش. قالها المسيح، من يحب نفسه يبغض. يعني إيه يبغض؟ يعني يرفض اللي نفسه بتمليه عليه مدام ضد الوصية. يبغض، وقف ضده، ما تطوحهاش، عندها ما تنفذهاش اللي هي عايزاه، أدام ضد مشيئة ربنا. يبقى أنت كده بتعمل إيه؟ أنت بتخلص نفسك، يبقى أنت بتحب نفسك كده. فالآن هكذا قال الرب إله الجنود إله إسرائيل، لماذا أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم؟ في العهد القديم ربنا عشان يفهمني موقفهم الخطيئة اللي بتغاص، قال لي بندم، قال لي بزعل. طب في العهد الجديد بقى في الحاضر، قال لي بتاخد بالك، انا فهمتك ايه رؤيتي للخطيه وايه قداستي وايه عدلتي، بس اعرف بقى انت لما بتغلط انت الخسران. هذا المبدا الاول في العهد الجديد، او المبدا اللاهوتي نمره 6. طيب نكمل. فالان هكذا قال الرب اله اسرائيل اله الجنود اله اسرائيل، لماذا انتم فاعلون شرا عظيما ضد انفسكم؟ ايه الشر اللي احنا عملناه لنفسنا؟ لانقراضكم. الشر ده هيخليكوا ايه؟ تنقرضوا، رجالا ونساء اطفالا ورضعا من وسط يهوذا، ولا تبقى لكم بقية. تنقرضوا، اشوفها لاهوتين. الخطية هتعمل ايه فيك حبيبي؟ عذاب، موت، هلاك ابدي. كلمة تنقرض بقى مش حنفنة، لا، يصعد دخان عذابهم الأبد الأبدين. لكن معناها إيه؟ الخطية هتأذي نفسك، هتأذي، يحصل لك إيه؟ الموت الأبدي. هذه مجازا كلمة تنقرض. خدوا بالكم الكلام ده ربنا بيقوله لإسرائيل، زي ما قالوا للأمم بالظبط. طبعا هي دي نقطة لاهوتية برضو يعني، بس أنا عشان منحصر في الحاضر فما كتبتهاش، لكن نقطة لاهوتية من جهة شخص الله. زي ما الأمم انقرضوا بسبب شرهم، شعبه ينقرضوا بسبب شرهم. اللي نزلوا مصر ما رجعش حد منهم. تقول لي طب والأمم؟ أقول لكم الأمم حتى لما إسرائيل دخل يحاربهم لم يفنيهم عن بكر أبيهم، أي لم يتسبب في إبادة جماعية لشعب. لا، إسرائيل كمان تملي بيسيب بقية. نفس العقاب اللي ربنا بيعاقب بشعبه عاقب بالأمم بسبب الخطية، هتنقرضوا. هل يهوذا انقرض تماما؟ لا، اللي راحوا مصر هم اللي انقرضوا. طب هل الشعوب ديت إسرائيل خلاها تنقرض تماما؟ لا، موجودين وسابوا منهم بقية. يأكد تاني ان ده بسبب الأصنام، يقول في الآية 8، لإغاظتي بأعمال أيديكم إذ تبخرون لآلهة أخرى في أرض مصر التي أتيتم إليها لتتغربوا فيها. هذه تاني وصف لحالهم في مصر. قلنا الوصف الأولاني، أنتم فاعلون شرا عظيما ضد أنفسكم. الوصف الثاني، هتنقرضوا. لكي تنقرضوا ولكي تصيروا لعنة وعارا بين كل أمم الأرض. في الحقيقة الآية ديت يعني في شوية دروس روحية يعني، فنعبر عليها. لإغاظتي بأعمال أيديكم إذ تبخرون لآلهة أخرى في أرض مصر. أول ملحوظة تدعو للتأمل، الناس اللي نزلوا مصر وعبدوا الأصنام دول، فاكرين في الإصحاح 42 راحوا لإرميا بيقولوا له إيه؟ صلي لنا، اطلب لربنا، ربنا عايز مننا إيه؟ ها؟ الناس دول هم النهاردة لما سمعوا كلمة ربنا ما تنزلوش مصر، نزلوا. لا، ده اللي أكتر من كده، اللي راح يقولوا الأرمية صللنا هم النهاردة في مصر بيعبدوا إيه؟ بيعبدوا أصنام. دي أول نقطة تدعو للتأمل. النقطة الثانية، طبعا وضمنا بقى قلت لكم قبل كده، رغم أن ربنا عارف أنه مش هيسمع الكلام، ورغم ربنا عارف أنه هنزلوا مصر بيعبدوا الأصنام، برضو وصل لهم كلمته. يعني دي نمرة واحدة. نمرة اثنين، شفنا في مرات سابقة دائما ما ربنا بيحذرنا من النزول لمصر. شوفنا مثلا سفر التثنية 17، لا يرد الشعب إلى مصر لو اخترت ملك. شوفنا العقاب، ربنا يبعتك في سفن لمصر. فالكلام ربنا واضح، ما تروحش مصر. أدينا عرفنا السبب. لما إسرائيل قعد في مصر 400 سنة من يوسف لغاية موسى، طلعوا من مصر يعبدوا الإيه؟ يعبدوا العجل. طب النهاردة لما راحوا مصر مع يوحنان بيعبدوا أصنام فين؟ في مصر. يبقى لما ربنا بيمنع عني حاجة بيمنحها لإيه؟ أسمع، لخيري. بس كده مبدأ لاهوتي مهم جدا لازم نفهمه في معاملاتنا مع الله. لو ربنا قال لي ما تعملش، لو طلبت وربنا ما ادانيش، لو مشيت في سكة وربنا قفل الباب، لو ربنا منع عني حاجة يبقى لخيري. شخصية ربنا حبايبي، اللي عايز يفهم ربنا هو ده ربنا. بقول لكم ما تنزلوش مصر ليه؟ هديكوا شفتوا تنزلوا مصر تعبدوا أصنام. فلو بقول لك ما تروحش مصر ده خيرك. طب لو جيت انت خلفتني ورحت مصر، انت بتحط نفسك في تجربة، تبقى نفسك في تجربة. انا بقولك ما تعملش مش عشان احرمك، عشان ده خيرك. حبيبي ارجع للبداية، الله ثابت، الله لا يتغير، الله ليس عنده تغيير ولا شبه ظل دوران، هو ربنا ما بيتغيرش. يبقى خدوا مبدأ لاهوتي في علاقة الله بينا، لو منع عني حاجة فهي الخير. طب لو أنا تجاسرت ورحت للحاجة، أنت بتدخل نفسك في تجربة. قال لك ما تروحش مصر، رحت، طب أديك وقعت في تجربة. أيضا مبدأ روحي حلو نطلع بيه من الأيديات. فاكرين أرميا 24 لما قال تين جيد وتين رضي؟ قال التين الجيد اللي راح بابل، والتين الرضي اللي في أرض يهوز. طبعا احنا تعجبنا ساعات بقى اللي قاعدين جنب الهيكل أحلى من الناس اللي اتخذوا سبايا. قدينا شفنا اللي قاعدين جنب الهيكل ما بيسمعش الكلام، ما تروحوش مصر وراحوا. قدينا شفناهم لما راحوا مصر عملوا ايه؟ عملوا أصنام. طب نهايتهم حينقرضوا في مصر. طب أمال مين اللي حيرجع تاني كنواهل الأمة اللي موجودين في بابل؟ يبقى مين التين الجيد اللي خضع للتأديب في بابل؟ يبقى خده مبدأ لاهوتي آخر في العهد الجديد، ده الحاضر. تقول لكم المبدأ اللاهوتي الأول اللي هو نمرة 6 في الكلام بتاع النهاردة، إن بالخطية أنا بعمل شر لنفسي. المبدأ اللاهوتي التاني انه ربنا عمري ما بيمنع عني حاجة في خيري، لما بيمنع يبقى اللي بيمنعه ده لخيري. نمرة تلاتة مبدأ لاهوتي نفهمه في الجديد، انه خضوع الانسان للتأديب ده جعل منه تين جيد. اللي راحوا بابل دول ربنا لحظة احنا مش معناش انه تابوا، بس قبلوا تأديب ربنا. ربنا شد ودنه مهم قالوا احنا نستاهل، بس قبول التأديب يجعلك في نظر ربنا تين ايه تين جيد. طبعا ده بعد الصليب، احنا بنتكلم في الحاضر. طيب لإغاظتي بأعمال أيديكم إذ تبخرون لآلهة أخرى في أرض مصر التي أتيتم لتتغربوا فيها، فتكون النتيجة لكي تنقرضوا لكي تصيروا لعنة وعارا بين كل أمم الأرض. يبقى وصف الحال للناس اللي في مصر، نمرة واحد في الآية 7 هتأذوا نفسكم، نمرة 2 في الآية 8 عبدوا أصنام، نمرة 3 في الآية 8 معرضين للإنقراض، نمرة 4 بيوصف الناس اللي في مصر هل نسيتم الآية 9 شرور أبائكم وشرور ملوك يهوذا وشرور نسائهم وشروركم وشرور نسائكم التي فعلت في أرض يهوذا وفي شوارع أورشليم. طبعا في تركيز هنا على مين؟ النساء، سواء كان نساء الملوك أو سواء كان نساء الشعب بتاع يهوذا. ليه في تركيز على النساء؟ لأن هنشوف في المرات اللي جاية بقية الإصحاح 44 أن النساء كان لهم دور في عبادة الأصنام، هنشوف لما نكمل بقية الإصحاح. ودي حبيبي يعني بس أوضح فيها نقطة، معروف أن للمرأة تأثير على الرجل. ربنا خلق الرجل هو رأس المرأة، بس في التكامل ربنا عارف أن المرأة لها تأثير قوي على الرجل، لذلك الشيطان مكار. ليه راح لحواء؟ قال صحيح تقدر تقنع آدم، أنا لو رحت لآدم مش هقدر، أنا ما بقع فيش آدم من مسؤولية حبيبي. أنا عايز أوضح لكم تأثير المرأة على الرجل، ليه تأثير؟ فآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت، بولس قال فحصلت في التعدي. فالشيطان عارف لو أنا أقنعت حواء بس هي هتعرف تقنع آدم. ولما نبص لتاريخ إسرائيل هنلاقي فعلا أن المرأة يعني كان لها تأثير قوي على الرجل. يمكن العهد القديم كان تأثير شرير، مثلا في البرية لما إسرائيل شافوا البنات المؤبيات سقطوا معهم في الخطية، طب تعملوا معنا خطية بقى تعبدوا الإله بتاعنا، نعبد بعل فغور بتاعكم، شوفوا من تأثيرهم. طيب حياة سليمان، مين اللي قاد سليمان لعبادة الأصنام؟ النساء، أزغن قلبه، اتجوز من كل الأمم اللي حواليه. طبعا كان هدف سليمان بحسب فكره السياسي ان انا اتجوز بنت فرعون يبقى انا في علاقة ما بيني وبين مصر، بنت صور يبقى انا دخلت في علاقة سياسية بينه وبين، ده كان فكره يعني. بس نساءنا دول عملوا في ايه؟ كل واحدة ست خلت يعبد الاله بتاعها، بصوا الجبروت. ايضا في حياة اخاب إيزابل، أنا لا أنا بعفيت آدم ولا أنا عفيت إسرائيل اللي زنى ولا أنا بعفي سليمان ولا أنا بعفي أخاب، أنا بوري تأثير المرأة على الرجل. تقول يعني هو ما فيش غير الشر؟ لا، ما هو برضو ما هو هو التأثير موجود، إن استخدمته للشر بتقدر وإن استخدمته للخير بتقدر. عشان كده قال لنا معلمنا القديس بطرس بقى هو نفس التأثير، بس المهم توجهها، هي قادرة أنها تؤثر وهي سلطان جبار. لو هي ماشية في الشر بتسيطر، لو هي ماشية في الخير بتسيطر. فين بقى القديس بطرس؟ قال لو في رجال مش مؤمنين الست في البيت توعظوا، قال لك لا توعظوش لأنه هو الرأس. أما إيه تأثيرها؟ قال لك يربحنا بسيرة النساء بدون كلمة، أنت تقدري تأثري عليه. الرجل مش مؤمن ومراته مؤمنة، سلوكها يخلي الرجل يآمن. ما تقالش العكس، ما تقالش العكس، ما تقالش ان الرجل التقي. طبعا هو في رجال أتقية كده، بس احنا بنتكلم على المبدأ. الست ليها سلطان على الرجل، مشيت في الشر تعرف تجيبه للشر، مشيت في الخير تعرف تجره للخير. فيعني ما حدش يزعل، احنا قلنا دي وقلنا دي، فيسلكوا في سكة الخير يقودوا الآخرين للخير خير وبركة. لكن طبعا ما نقدرش نتجاهل تأثيرهم يعني. أيضا وصف آخر للمصريين لشعب يهوذا اللي موجود في مصر نقف عندها، لم يزلوا إلى هذا اليوم ولا خافوا ولا سلكوا في شريعتي. لم يزلوا يعني لما هم عبدوا الأصنام أنا زلتهم أدبتهم كسرتهم بالسبي. طب التأديب دوت خلاهم يرجعوا؟ لا للأسف، لم يزلوا، لم يتوبوا، لم ينكسروا، لم يتضعوا أمام الله. عشان كده قال لنا القديس بطرس تواضعوا تحت يد الله القوي ليرفعكم في زمن الافتقاد. طب ايه النظرة اللاهوتية هنا بقى نمرة 9 في الموضوع دوت؟ ان الطبيعة البشرية تعرفها الخير والشر مش هينفع معها، مش هيخليها تبطل شر. توعدها بخيرات وتديها خير كتير برضو الخير ما خلاهاش تبطل الشر. تنذرها ان اخطأت هتتعاقب، الانظار ما بيردعهاش. لما تقع في الخطية تكسرها بعصا التأديب، برضو عصا التأديب لم يزلوا. يبقى ايه علاج الطبيعة البشرية؟ علاجها الموت. ملاش علاج، ملاش علاج. ربنا يقول لنا الصح والغلط. طب ما دينا شفنا تاريخ اسرائيل، قال لهم صح وغلط. مين نفس؟ مدينة قلت لكم عند الجبل وعند يشوع وطول التاريخ. طيب ربنا يدينا خير كتير، ادى اسرائيل خير، سمنا الحبيب وبطر، اسرائيل سمنته بالخير راح رافز برجليه، فالخيرات ما رضعتش الانسان. طيب انبه الانسان وانذره واحذره، لو عملت هعمل واسوي فيك، الانذارات لم تردع الانسان. طب أحطه تحت عصا تأديب لما يغلط عشان يبطل عصا التأديب؟ أهو موجودين في مصر تأديب. طب بطلنا أصنام؟ زي ما عبدنا أصنام. طب إيه العلاج؟ إنها تموت. نظرة لاهوتية مهمة جدا نفهم بها ربنا. طب يجيش واحد النهاردة يقولك ما ربنا يقول لنا الصح والغلط. يا سيدي وانت جبت التايهة، بقى 2500 سنة بيقول إسرائيل الصح والغلط، ما جابتش نتيجة. طب يعاقب، طب يأدب، طب يشد الودان، طب يدي خير، ما كل أدينا جربنا كله هو. طب إيه الحل؟ الحل إنها طبيعة موت فسدت. هو ده اللي حصل في المسيح. إيه يسوع إيه اللي عمله المسيح؟ هل هاتوا الطبيعة بتاعتكم دي أو مش نفع تموت؟ مع المسيح صلبت طبيعة العتيقة، صلبت ماتت. طب دلوقتي إنسان جديد في المسيح يسوع، ما أحياه الآن فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه من أجلي. تقولي طب ما احنا بنغلط، ما احنا في صراع بين الروح والجسد، بس احنا ضمنين الغلبة في المسيح يسوع، لأن ثقوا أنا قد غلبت العالم. بس المهم طول السكة أنت تظهر اشتياقات حقيقية، إن أنا عايز أعيش بإنساني الجديد، إن أنا رافض إنساني القديم، إن أنا بأحيا بالروح فلا أكمل شهوة الجسد، إنما لا أصنع تدابيرا للجسد من أجل الشهوات. إن الذين هم للمسيح يسوع قد صلبوا، موت الأهواء والشهوات الشرير. طول ما أنا ماشي في السكة دي مش مهم بقى ما أو ما بقعش، لأنه أنت قانونا في عنان ربنا أنت موت أدم مؤمن بالمسيح. طب أنت قانونا في عنان ربنا أنت إنسان جديد في المسيح يسوع. في حل تاني؟ لا ما فيها. ما انت تحلقك الموت. لم يزلوا الى هذا اليوم ولا خافوا ولا سلكوا في شريعتي وفرائدي التي جعلتها امامكم وامام ابائكم. ده الحكاية مش بس اصنام، ولا سلكوا في شريعتي، ده احنا كسرنا كله. ما فيش وصية من وصايا ربنا ما كسرناهاش. لذلك بقى ملخص الحال في مصر، السكة اللي انتوا ماشيين فيها دي بتأذوا فيها نفسكوا، انه عبادة الاصنام دي بتغزني اللي انتوا مستمرين فيها، انه انتوا بتحكموا على انفسكم بالانقراض، ان الستات بتاعتكم كان ليها دور كبير في عبادتكم للاصنام، انكم لم تزلوا لم تخضعوا للتأديب. ده الحال. طيب لابد أن الله يتدخل للدينونة. طب قبل الله ما يتدخل للدينونة أراجع معاكم نظرة اللاهوتية لحديث النهاردة. أنا مسمى حديث النهاردة نظرة لاهوتية للأحداث من جهة الماضي. ربنا بيقول لي ادرس التاريخ المقدس تفهمني وتفهم معاملاتي وتفهم شخصيتي. نمرة 2، لما تبص للتاريخ القديم هتعرف كتاريخ المقدس أن الخطية هي سبب الشر والفساد. نظرة اللاهوتية التالتة، إيه موقف ربنا من الخطية؟ بيتغاظ، أنت بتعمل حاجة هو ما بيحبهاش. طيب رد فعله إيه؟ النظرة اللاهوتية النظرة الثانية من 4، إنه المشكلة مش إن الإنسان يعرف الصح والغلط لأنه عارف بس ما بينفس. طب أمام قداسة الله النظرة اللاهوتية الخامسة، لابد من العقاب والدينونة. طب الوضع الجديد برضو عندنا 5 نظرات لاهوتية، خدنا منهم 1 الخطية أنا بعمل شر لنفسي، الآية 7. 2، لما ربنا بيمنع عني حاجة بيمنحها لخيري مش بيحرمني مش بيجربني، الآية 8. النظرة اللاهوتية التالتة، إنه لما أقبل التأديب بعد صليب المسيح، أنت بتقول أنا حابب المسيح وأنا الإنسان العتيق بصارع ضده وبتغلب، طب سيبني بقى أدبك يا حبيبي، ما تتصمرش ما تتضايقش ما تتأففش، مش أنت نفسك تبقى كويس؟ وبتقول إن أنا مش قادر، أنا شايفك كامل في المسيح يسوع، تخافش بس ده مش نفسك؟ آه نفسي. طب خلينا شد ودانك تقبل التأديب، بقيت تين جيد في عينين المسيح. النظر اللاهوتية 4 في الآية 10، طبيعتنا ملهاش علاج إلا الموت. طيب فضل النظر اللاهوتية 5، هما 3 آيات بالضبط، ما مفهومش حاجة حيطيروا مجرد قراية، عشان يبقى كملنا 5 نظرات لاهوتية بالنظر للماضي و5 نظرات لاهوتية بالنظر للحاضر. بصوا دينونة ربنا بقى عليهم مجرد قراية بس. الآية 11، لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، بصوا نتائج الخطية، هانذا أجعل وجهي عليكم للشر ولإقراض كل يهوز. كلمة أجعل وجهي عليكم يعني مش هتشوفوا مني إلا الوش الغاضب، أجعل وجهي عليكم. إيه اللي هيحصل لما تجعل وجهك علينا؟ لإقراض كل يهوز. كلمة إقراض يعني تموتوا، بس تموتوا بطريقة مش طبيعية. طول عمر الناس بتموت يا حبايبي، لكن لما تيجي تبص للشكل اللي مش طبيعي اللي احنا بنموت بيه الايام ديت، اقراط كمية الميتين واعمار مختلفة ومعدلات الموت بيحصل نوع من الاقراط. النهاردة اللي ماتوا من كوفيد على مستوى العالم 2 مليون، ما يقارنوش بقى وبقى جات قبل كده، بس ما هي القصة ما خلصتش يا حبايبي، القصة لسه مش بين لها آخر. ففي نوع من إقرار بيحصل، أنا رؤيتي أو ممكن أكون مخطئ، ما هو الإقرار؟ موت بطريقة غير طبيعية. هنا زي أجعل وجهي عليكم، إيه اللي هيحصل؟ للشر لإقرار كل يهوذا. بدل ما أنا كنت مدي وعد بالبركة إبراهيم نسلك هيكون كنجوم السماء والرمل اللي على البحر، لا هنقرض فيكم. هل معنى الإقراض أنه حتفنى يهوذا تماما؟ يقول لا، الآية 12، أخذ بقية يهوذا الذين جعلوا وجوههم للدخول إلى مصر ليتغربوا هناك. فاكرين لما كانوا بيقولوا هنروح نتغرب؟ لا، فيفنون كلهم في أرض مصر، كل اللي حيروح مصر حيفنى. يبقى إقراض يهوذا مش حيبيل يهوذا عن بكر أبيه، لا، يهوذا اللي حينزل مصر هأقرضه. هتقرضهم إزاي؟ فيفنون كلهم في أرض مصر، يسقطون بالسيف والجوع، ناس هتموت بسيف وجوع، يفنون من الصغير للكبير، يبقى الوسيلة سيف وجوع، العمر كبير وصغير، بالسيف والجوع يموتون ويسرون حلفا، مثال للتأديب. طبعا مش بالضرورة أي واحد مات بالكوفيد هو مثال للتأديب يعني، بس عشان ما حدش ياخد الكلام ويروح معممه على كل الأحداث يعني، لكن جزئية الموت في الأيام اللي احنا فيها ديت فعلا حاجة مش طبيعية، حاجة مش طبيعية. طبعا بسبب الوباء نفاه، بس ما يفتقوه الوباء ويسرون حلفا ودهشا، مثل التعجب مثال التعجب. ناس ممكن تاخد احتياطات ضروري كلنا ناخد احتياطات، بس يعني حبيبي لابد ان احنا نتأمل فيما يحدث حولنا. ناس تلاقيها خالصة جدا واخد احتياطات جدا وتصاب، وناس تانية نايمة في الشوارع ما بتصابش، حاجة تدعو للدهش. في ايد في الاحداث، ولعنة وعارا وأعاقب الذين يسكنون في أرض مصر كما عاقبت أورشليم بالسيف والجوع والوباء. طب ليه بتعاقب دول زي دول؟ قال أنا خطيت زي خطيت دول. خطيت اللي في أورشليم ودتهم باب العقاب. ليه؟ لأن طولهم اخضعوا الباب ما خضعوش، فما سمعوش الكلام. طب اللي في مصر حينقرضوا ليه؟ لأن قلت لهم ما تروحوش مصر وإيه وراح، فالاتنين ما بيسمعوش الكلام. ولا يكون ناج ولا باق لبقية يهوذا الأتين ليتغربوا هناك في أرض مصر. مش اللي حيروح مصر مش منه حيرجع، مش هيكون ناجي ويرجعوا إلى أرض يهوذا التي يشتقون إلى الرجوع لأجل السكن فيها، لأنه لا يرجع منهم إلا المنفلتون. بس مش هيرجع منهم إلا المنفلتون. يبقى إذن في ناس من اللي نزلت مصر هترجع، بس حبوا قليلين. اسمهم إيه؟ المنفلتون. طيب تعالوا نبص زمنيا، هل منطقي الناس اللي نزلوا مصر هيبقى ليهم عمر يرجعوا تاني؟ السبي حصل. أولا السبي حصل 586، سبي يهوذا حصل 586، قلنا جداليا حكم له سنة، بقينا 585 لأن احنا بننزل لسنة واحد قبل الميلاد فبنقل. طيب قلنا هجوم بابل على مصر سنة 568، يعني من ساعة ما روحنا مصر لغاية ما بابل جات تسيطر على مصر 17 سنة. يبقى فعلا في ناس، فعلا في ناس من اللي نزلت مصر عادت 17 سنة ورجعت. يبقى ليرجع إلى أرض يهوذا في ناس هترجع عمرهم هم كلهم اللي حيقعدوا في مصر 17 سنة. طب إيش معنى المنفلتون دول بقى؟ يعني إيه ميزتهم الناس دول؟ الناس دول ممكن يكون حملوا قهرا لمصر زي إرميا، فدول ربنا يعني هينجيهم. ممكن ناس وهي في مصر تابت قالت يا ده فعلا إرميا كان عنده حق، ودينا نزلنا مصر ودينا عبدنا أصنام، فقال يا رب خلاص توبة من المنفلتين. يمكن ناس لما سمعوا ان بابل جاية تهجم مصر سنة 568 قال لك بس يبقى فعلا كلام إرميا صح، احنا نلحق نهرب من مصر. يبقى إذن التلاتة دول بقية مقدسة لله، ناس تابت، ناس أكرمت كلمة الله، ناس خضعت لكلمة ربنا، فيستحقه أن ينجو. يا إما حملوا إلى مصر قهرا، يا إما وهم في مصر كلمة أرميا لمست قلبهم فتابوا، يا إما وهم في مصر سمعوا أن بابل جاية تسيطر على مصر قال لك فعلا يبقى أرميا بقى كلام الرجل ده صح، يلا بينا بقى نرجع ما احناش قاعدين في مصر. فبقوا دول اسمهم المنفلتون. يبقى آخر نظرة لاهوتية في حديث النهاردة إن دائما لله منفلتون، دائما لله بقية مقدسة. الله لا يعدم شهود كل عصر وفي كل وقت وتحت كل ظرف. هنتوقف عند الجزء دوت، وبنعمة ربنا المرة الجاية نكمل نبوة إرميا عن اليهود اللي موجودين في أرض مصر. طبعا بفكركم المرة الجاية يعني بنعمة ربنا يوم الأربعاء احنا هنسبت زي ما قلت اللي ما كانش سمع المرة اللي فاتت، كل يوم سبت وأربعاء هيبقى بنعمة المسيح درس الكتاب في سفر إرميا من الساعة 7. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.